بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو بتكلم الآن عن الشروط الفاسدة، الشروط الصحيحة والشروط الفاسدة، ثم قال: ومن اشترى مكيلا ونحوه لازم بالعقد. المكيلات والموزونات والمعدودات والمذروعات التي تقاس بالذراع، يبقى المكيلات التي تكال، مكاييل معروفة، والموزونات والأشياء اللي بتعد، وكذلك المذروعات، يلزم العقد، فليس لأحدهما أن يفسخه، ولا يجوز تصرف المشتري فيه حتى يقبضه ياخده. وقبض المكيل يكون بكيل، والموزون بوزنه، والمعدود بعده، والمزروع بذرعه، الزراع يعني مقاس بالزراع. قال: ومن اشترى مكيلا ونحوه لزم بالعقد. من اشترى مكيلا يلزم بالعقد، لا يجوز التصرف فيه إلا بعد قبضه، لما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو نهى عن بيع الطعام إلا بعد قبضه، نهى عن بيع من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. حديث صحيحين، حديث ابن عمر، من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. فلا بد أنك تأخذه أولا. أنا رحت الآن أشتري أرزا وهو عند الفلاح على سبيل المثال، اشتريت منه 10 أطنان، وهو عنده، ذهبت إلى تاجر آخر وقلت أنا عندي 10 أطنان رز لكن ستأخذها من المكان الفلاني. هنا الكلام، هذا البيع غير صحيح، هذا البيع غير صحيح. قال: لازم بالعقد، لازم بالعقد. ثم قال: ولم يجز تصرف مشتر فيه إلا بكيل ونحوه مع حضور مشتر أو نائبه، فإن تلف قبل ذلك فعلى المشتري. أنا لا أدري كيف على المشتري، يعني كلمة فعلى المشتري هذا كأنه خطأ، والله أعلم كأنه خطأ. والمفترض على البائع، يعني إذا تلف قبل الكيل فيكون على البائع، لأن أنا لم أكتل، لم أخذه، فكيف يكون على المشتري؟ ما أدري، يعني لعلنا نراجع، بس أظنه خطأ من صاحب المتن. فإن تلف قبل، فلو قدر أن السلعة تلفت قبل القبض، قبل القبض ازاي؟ يعني قبل القبض المفترض انه على البائع، انا لسه لم اقبضه، لم اخذه، فيقول لا تصرف لي فيه. طيب لو نما، لو حصل نمو، يعني انا اشتريت الان بقرة، وهذه البقرة ثمنها 10,000، وانا اشتريتها بصفتها انها حامل، بقرة حابل او حامل، وستلد خلال ايام، واشتريتها ب10,000، وإن لم تكن على هذه الصفة ربما كنت اشتريتها ب7,000. فإنما هذا الولد الناتج من هذه البقرة يكون للمشتري، ويكون أمانة في يدي البائع، ويكون أمانة في يدي البائع. طيب، ثم بدأ يتكلم في باب مهم، هو باب الخيار، وهيبدأ يذكر أنواع الخيار. أنواع الخيار يقول: وهو 8 أنواع الخيار، لكل واحد بقى حق فسخ البيع لو لم يرضى الآخر، مدام في مجلس العقد بسموه الخيار. وطبعا القول بإثبات المجلس قول أحمد عليه رحمة الله، خيار المجلس. يعني خيار المجلس، يعني احنا لسه في الجلسة وانا رجعت في كلامي، خلاص بسموه خيار المجلس. البيعان بالخيار ما لم يتفرق، يعني لو كان في مجلس واحد، انا بعني هذه المنضدة أو الترابيزة وإحنا في المجلس، فقلت خلاص أنا سأبيعها لك ب10 جنيهات، فقلت وأنا اشتريت، ثم بدأ لي أن أنت غبنتني، فقلت لك لا أنا راجع في البيع. هنا له خيار أنه يرجع طالما في نفس المجلس، له الخيار أن يرجع. مش خلاص أنت اشتريت وأنت قلت كلمة والمسلمون، وتبدأ تشتغل بالستوك المحفوظ ده، ملوش لازم، لأن ده خيار مجلس موجود في الشرع. قال: وهو 8 أنواع خيار المجلس، حتى لو لم يشترط العقد في البيع، حين العقد إلى أن يتفرق بأبدانهما عرفا. يعني مشى في الشارع، راح بيته، راح في محافظة ثانية، إلى أن يتفرق بأبدانهما عرفا. وده بنسميه خيار إيه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرق أو يخير أحدهما صاحبه. ففي خيار المجلس للاثنين، وممكن أقول لك اشتريت والبائع نفسه يقول لا خلاص أنا رجعت في كلامي. فالمقصود التفرق بالأبدان، وده بنسميه خيار المجلس. خيار المجلس، إن العقد بيتم إذا انتهى المجلس. الخيار الآخر الذي ذكره، الخيار الثاني، وهو خيار الشرط، بأن يشترط أو أحدهما الخيار إلى مدة معلومة وإن طالت. يقول له: عم أنت قدامك وهذا يجري الآن في القانون المصري اللي بيسموه إيه؟ حق المشتري أو شيء إن هو له أسبوعين تقريبا، وله بعد ذلك أن يرجع السلعة، فده بيسموه خيار الشرط. يشترط عليه أسبوعين، شهر، شهرين، معك شهرين، إذا لم ترك لك السلعة لك أن ترجعها لي، ده بيسموه خيار الشرط، بأن يشترط أو أحدهما الخيار إلى مدة معلومة، وإن طالت يعني لابد أن يكون مدة معلومة، لابد أن تكون خيار الشرط أصله متفق عليه. لكن طبعا من العلم قالوا لا يجوز أن يتجاوز خيار الشرط مدة 3 أيام، لأن يعني المذهب على أنه مطلق، ممكن طالما اتفقنا على المدة خلاص، بأن يشترط أو أحدهما الخيار إلى مدة الخيار، يعني في إمضاء البيع، ده معنى الخيار، إمضاء البيع أو إبطال البيع. قال وخيار الشرط بأن يشترط أو أحدهما الخيار إلى مدة معلومة، وإن طالت المدة شهر، 2، 3. ثم ذكر الثالث من أبواب الخيار، قال وخيار الغبن الذي يخرج عن العادة لنجش أو غيره. الله، خيار الغبن، خيار الغبن، تعرف الغبن يعني غبنه، يعني مثلا لو أردت أن أعطي صورة أو مثالا، قلت له هذه الفيلا أو هذا البيت 5 ملايين وأنا أخذت، فلما سألت وجدت أن البيوت التي بجواره بنفس المواصفات تباع بـ1,000,000، هذا غبن، وغبن شديد وفحش في الغبن، فله أن يرد، له الخيار أن يرد، وهنا القاضي يمكن لو رفع قضية يرد بالغبن. قال الذي يخرج عن العادة لنجش، ذكر النجش هنا، قال أن خيار الغبن يثبت في 3 صور، النجش يعني أن يزيد في الثمن من لا يريد شراء ليغر المشتري ولو بلا مواطأ. جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تنجشوا، يعني لا يزد بعضكم على بعض من أجل أن يضر المشتري، أكون أنا وأنت نشتري هذا الكأس، أنت أتيت وأنا أشتري هذا الكأس، فقلت لصاحب هذا الكأس أو صاحب هذه بلاش الكأس، صاحب هذه القارورة، فقلت له أنا أشتري هذه القارورة بجنيه بما فيه، فجاء واحد لا يريد أن يشتري إنما أراد أن يزيد عليه السعر، قال أنا بـ5 فأنا محتاجها، فأقول له بـ6، فقال بـ10 فأنا محتاجها، أقول له بـ15، فالتاني ده اللي مش عاوز يشتري قال بـ30، فأنا قلت خلاص بـ40 عشان أشتريه، فقال خلاص. ده هو دخل عشان يفيد مين؟ عشان يضر المشتري الآخر ويفيد البائع أو يفيد البائع، ده اسمه نجش. فلما رحنا جينا نبص لقينا أصلا القارورة ما تساويش إلا جنيه، طب أنا إزاي اشتريتها بـ40 جنيه؟ هذا حتى لو بلا مواطئ، حتى لو لم يواطئ البائع، يعني لو لم يتفق مع البائع، فخلاص ده برضو ايه لك الخيار. طيب تلقي الركبان القادمون من السفر معهم ما يبيعون او يريدون الشراء، التلقي ده محرم، ده فيه له خيار، يعني انا رحت النهاردة ناس اتت بمسك ابيض، والمسك الابيض مثلا يباع في السودان، فقبل ما يدخلوا السوق ويعرفوا الاسعار ايه اللي حصل، راح واحد تاجر رايح لهم مقابلهم وقال لهم تبيعوا بكام، طبعا الجنيه في السودان منخفض القيمة جدا، ويلحقه الجنيه بتاعنا ان شاء الله، الجنيه في السودان منخفض القيمة جدا، ايه اللي بيحصل هنا؟ فيقول له هو جابه من السودان مثلا بـ10 جنيه، فيقول له انا هشتري منك الكيلو بـ50 جنيه، وهو يباع مثلا في السوق بـ500 جنيه، اسمه تلقي الركبان، يتلقيه قبل ان يدخل السوق ويعرف السعر، هنا يبقى له الخيار لان هنا غبنه، هنا غبنه فله الخيار، ده تلقي الركبان. او المسترسل، واحد كده جاهل بالقيمة، لا يحسن المماكسة ولا يعرف ينقط من الثمن، أي حد بيضحك عليه. أنا دخلت عند مرة عند رجل بتاع ملابس، فبقول له هذه البدلة بكم؟ قال لي شيخ البدلة دي بـ7,000. قلت له شيخ بـ7,000 إيه؟ ثمنها غالي جدا جدا. فقال لي خلاص يا شيخ عشان خاطرك هتبقى بـ6,000، هي في السوق لا تساوي 2000. وانا شيخ ورجل طيب ومسكين وغلبان، فانا اخذتها بهذا الايه، اخذتها بهذا الثمن. هنا يعني جاهل بالقيمه او لا تحسن المماكسه، في الحال ترد، هذا خيار الغبن، هذا غيار الغبن. طيب يبقى له 3 صور، هو عندنا صوره النجش، سورة تلقي الركبان، سورة الإنسان المسترسل الجاهل بالقيمة والذي لا يحسن المماكسة. المماكسة يعني الفصال، ما بيحسنش الفصال، لأن معروف في ناس كده تاجر يروح رافع لك السعر في السماء عشان تتنزله لفوق السعر الأصلي، أصلا مش للسعر الأصلي بس لفوق السعر الأصلي. هذه مصيبة من المصائب الكبيرة ينبغي أن ينتبه إليها من يبيع ويشتري. ده خيار الغب، انتهينا منه. ندخل على الخيار الذي بعد ذلك، وسيذكر ثمانية أنواع من الخيارات. الخيار الرابع خيار التدليس، وبالتالي واضح يعني قال هو هنا عرفه في المتن بأن قال أن يدلس على المشتري ما يزيد الثمن كتسويد شعر الجارية وتصرية اللبن. هو ذكر هنا مثالين، تسويد شعر الجارية يعني جارية عجوزة عندها مثلا 60 سنة، فيروح سابق شعرها أسود، فمن رآها يظن أن عندها 40 أو أقل من 40، فيعمل إيه؟ فيشتريها على أنها صغيرة، يعني صغيرة يعني تلد، تتحمل المشاق، تنطلق، تتحرك إلى غير ذلك، تتحمل كذلك الوطأ، فهي جارية، فيسود شعرها لأجل هذا، يعني ربما إذا كبر سنها وزاد السن لا تتحمل الوطأ مثل الصغير. قال خيار التدليس بأن يدلس على المشتري، التدليس هنا الغش، فيغير الصفات بحيث أنه يخدع المشتري كتسويد شعر الجارية، ويجي مثلا على سيارة من السيارات فيقول له السيارة جديدة، ويكون هو رشش السيارة أو مغير لها مثلا بابا، فيفعل من الأشياء التي توهمه بأن الشيء على حالة أجود مما هو عليه. وتصرية اللبن، تصرية اللبن بأن يحبس اللبن في البهيمة وقتا طويلا فيظهر أنها تأتي بكميات كبيرة من اللبن، يعني يظل يومين مثلا لا يحلب الشاه أو البقرة ثم يذهب بها إلى السوق، فإذا رآها المشتري ظن أن هذا طبيعة البقرة. تصرية، وده أمر معروف التجار عارفينه، يظن أن البقرة بتأتي بهذه الكمية الكبيرة من اللبن، فماذا يفعل؟ فيشتريها، ويشتريها بأزيد من ثمنها. ده يسمى، فيجي بعد رجل المشتري المسكين ياخدها 3 أيام، اليوم الأول تجيب كمية كويسة، اليوم الثاني تقل 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 إلى أن تصير إلى الكمية الطبيعية التي تأتي بها من اللبن أو الحليب. قال خيار التدليس، وطبعا تصرية الإبل، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصر الإبل ولا الغنم، فمن ابتاعها اشتراها إن شاء أمسكها بعد أن يحتلبها، وإن شاء ردها وصاعا من طمري، وصاعا من طمر. ليه الصاع من الطمر؟ بالذي حلبه منها، بالذي حلبه منها. هذا خيار بيسمى خيار التدليس. طيب النوع الخامس من أنواع الخيار التي ذكرها المؤلف رحمه الله، قال خيار العيب. خيار العيب، طيب ما تعرفه لخيار العيب؟ قال وهو ما ينقص قيمة المبيع كمرض ونحوه. أول حاجة ينقص قيمة المبيع، هو أعطاك العبد على أنه صحيح وطلع العبد ده مريض بمرض مزمن لا يستطيع أن يكون بالأعمال، فنقول له فده بنسموه خيار عيب، في عيب، أنت أعطتني العبد معيب، أو أعطيتني السيارة معيب، يعني كنت أحكم في مسألة، فالأصل أن القطع الأصلية غير القطع المستبدل، فهو باع السيارة على أنها بحالتها ثم تبين أنه غير موتور وغير سقف ومثل هذه الأشياء، هنا بنسميه خيار العيب، للبائع أن للمشتري أن يرد السلعة ويأخذ ثمنه. هنا المشتري من حقه يعمل الحركة دي، يقول له أنا واخدها على أنها ما غيرتش حاجة وعلى أنها سليمة، فأعطيتك المبلغ على هذا الأساس، وبما أنها غيرت فحاجة من الاثنين بقى، يا إما ينزل البائع له عن بعض الثمن أو يردها، من حقه أنه يردها، ده بيسموه ما ينقص القيمة، أو نقص عيب المبيع ولم تنقص به القيمة، بل حتى لو زادت، يعني حتى لو زادت. ده قالوا في الإقناع. أديك مثال، أنا الآن سيارة من السيارات مشت 200 كيلو متر مربع، 200 كيلو متر مربع 200,000 كيلو متر أو 300,000، ده معناه أن الموتور على وشك أنه ينهار انتهى، فجه صاحب السيارة قبل أن يبيعها غير الموتور. تغيير الموتور بنفس مواصفات الموتور القديم ده معناه عيب في السيارة ولا ميزة في السيارة؟ ميزة، لأنه أتى بموتور جديد للسيارة. فهنا هل يصح للمشتري ان يردها، قال يردها حتى لو، لان انا واخدها منك على حالتها، بما ان حالتها غير كامله فمن حقي ان ارد كما قال في الاقناع. يبقى انا عندي هنا امرين، امر يكون فيه عيب بينقص، وممكن يكون فيه عيب بس لا ينقص القيمه، وهنا برضو من حقك ان ترد. فاذا علم به المشتري خير بين امساك مع ارش الفرق في القيمه. يعني ايه الفرق في القيمه؟ يعني اقول له السياره هذه طالما مغيره موتور ومغيره سقف فتقل عن قيمتها 30,000، فاعطيني ال 30,000 واكمل خلاص السياره بتاعتي، او ارد لك فلوسك، ارد لك سلعتك السياره وتعطيني اموالي. قال فإذا علم به المشتري، يعني إذا علم المشتري بالعيب خير بين إمساك مع أرش، الأرش قلنا الفرق بين قيمة المبيع معيبا وصحيح. يعني لو قلنا مثلا الجارية هذه التي باعها وهي مثلا عمرها 60 وأنا شاريها على إنها 40، هذا عيب، هذا عيب من العيوب. والفرق بين 40 و60 مثلا قيمة مثلا 5,000 درهم مثلا، فترد لي 5,000 درهم وخلاص خدتها وخلاص، او خدها واعطني اموالي. ولذلك قال فاذا علم به المشتري، فهيبدا يدخل في الامر السادس وهو خيار في البيع بتخيير الثمن متى بان اقل أو أكثر مما أخبر به ويثبت في التولية، البيع بنفس السعر يعني، والشركة بيع بعض المبيع بقسطه من الثمن والمرابحة تخبر بثمن وتربح عليه شيئا معلوما، والمواضعة ولا بد في المواضعة البيع برأس الثمن وخسارة معلومة، ولا بد في جميعها من معرفة المشتري رأس المال. يبقى ده هو السادس، يبقى خيار في البيع بتخبير الثمن. يعني الثمن انت النهارده قلت اقل او اكثر، لو جئت انا وقلت ساشتري منك هذا الكتاب بكم اشتريته، فقلت اشتريته ب10 ريالات وسابيعه عليك بمثل ما اشتريته به، فتبين بعد ذلك انني اشتريته ب5، هذا يقال له تولية، لانني بعت السلعه بمثل ما اشتريتها به، فحينئذ المشتري بالخيار بين رد السلعه وبين أخذ الفرق بين ما أخبر به والقيمة الحقيقية للسلعة. تمام؟ طيب. قال ويثبت، هذا نوع من أنواع الخيار على أقسام، في التولية وبيع سلعة بمثل الثمن الذي اشتريت به، والشركة المراد بالشركة بيع جزء من السلعة بجزء من ثمنها. اشتريت أرضا، هذه الأرض قيمة المتر 100 جنيه، فجاءني شخص وقال أريد أن أشاركك، فقلت قبلت ووافقت أن تشاركني لك نصف الأرض، ولكن اشتريت الأرض ب200 وهو لم يشتريها إلا ب100، يعني هو أخبر بخلاف الثمن الذي اشترى به، قال لك أنا اشتريت ب200 هو شرب 100، فحينئذ إذا اشتراها فتبين له الحال بعد ذلك، فأنه يخير المشتري بين رد السلعة وبين أخذ الفرق بين ما أخبر به وبين الثمن الحقيقي. وبعض أهل العلم قال لا خيار في هذا النوع، إنما في رد قسط وفرق ما بين أخبر به كذبا وبين القيمة الحقيقية أو الثمن الحقيقي الذي وقع عليه التبايع. اللي احنا يهمنا ان انت لو اخبرتني بخلاف الواقع، بثمن خلاف الواقع، فانا هرجع عليك، ودي بسموه خيار في البيع بتخيير الثمن، خيار في البيع. الثالث المرابحة، المراد بالمرابحة ان ابيعك السلعة بربح معين. انت هتقول لي انا اشتريت هذه السلعة ب50 وهربح فيها 10، فتبين بعد ذلك أنني لم أشتري السلعة إلا ب50، فمن هنا نقول المشتري يحق له خيار فسخ البيع، ويحق له أخذ السلعة بقسطها من الثمن، فالمئة نصفها 50، وبالتالي الربح 10 نصفها 5، ومن ثم يثبت هذا العقد ب55، معروف دي منتهي. وكذلك المواضعة، المواضعة معناها بيع السلعة بجزء من ثمنها الذي اشتريت به. انت قلت لي انا عاوز الكتاب ده، قلت لك انا اشتريته ب100، فقلت لي لكن الاثمان الان قلت والاسعار نقصت في الاسواق، قلت اذا سابيعك بنصف القيمه، وديته لك ب10، اشتريته ب10، سابيعك ب5 بعد ذلك، بعد ذلك تبين اني لم اشتره الا ب5، فنقول حينئذ يخير المشتري بين الرد وبين اخذ قسط الثمن، ياخذ نصف ما اشتريت به السلعه، فيرد حينئذ هيرد كام؟ هيرد 2.5 لانه بخمسة المفروض يرد 2.5. يبقى المشتري لازم أن يعرف راس المال، يقول له راس المال كذا والربح هيبقى كذا. الخيار السابع والاخير هو خيار الخلف في قدر الثمن، يعني هيختلفوا في قدر الثمن، هيبقى في خلاف، يعني الخلاف هنا بين البائع والمشتري. الخلف في قدر الثمن بأن قال بائع بعتكها ب100 وقال مشتر بل ب80. هم اختلفوا بعد ما اشتروا، بعد ما حصل البيع والشراء، فأنا جيت قلت له يا عم انا بعها لك ب100، فالمشتري قال له لا انت بعها لي ب80، فيحلف كل منهما على دعواه ويتفاسخان. ده السابع، فيحلف كل منهما على دعواه ويتفاسخان. وفي حديث في السنن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اختلف المتبايعان تحالف، انت تحلف ونحلف وتردى. يعني يتردى ويتفسخان، يحصل فسخ او يتردى او يتفسخان. يتفسخان يعني يحصل فسخ للعقد، انت تحلف وانا احلف. طيب مش هندخل في الاقوال الاخرى. الخيار الثامن وهو الخيار الاخير في باب الخيار، قال خيار الخلف في الصفة إذا وجد المشتري المبيع متغيرا عما وصف له أو عن رؤيته السابقة فله الفسخ ويحلف. يحلف أو يمسك بلا أرش، ما ياخدش أرش. يعني إيه الكلام ده؟ معنى إيه خيار الخلف في الصفة إذا وجد المشتري المبيع متغيرا؟ يعني أنا وصفت لك المبيع هذه السلعة بصفات معينة، جيت أشوفها وجدت الصفات غير صحيحة، أنت كذبت علي. متغيرا عما وصف له أو عن رؤيته السابقة، أنا لما جيت شفته أول مرة شفته مثلا في الليل، فلما رأيته بالنهار اتضح الأمر بصورة أخرى، فماذا نفعل؟ هنا يثبت للمشتري الخيار في فسخ العقد، وممكن تمسكه إذا رضيت به، وإذا صدقه البائع في دعواه بوجود الخلف في الصفة فإنه يثبت الرد بدون يمين، وإذا لم يصدقه أخذت يمينه، لابد أنه يحلف لو لم يصدقه حلف. هيدخل هنا في الكلام حول باب الربا والصرف. الربا والصرف، الربا لغة بمعنى الزيادة، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، يعني يزيد الصدقات ويضاعف الصدقات، فالربا بمعنى الزيادة، فأربى في الشيء يعني زاد فيه. والربا في الشرع معناه تفاضل في أشياء ونسأ في أشياء ورد الشرع بتحريمها، والربا محرم بالإجماع، كتاب والسنة والإجماع، كتاب شرعا محرم بالكتاب والسنة والإجماع. الصرف معناه بيع نقد بنقد، يعني بيع الذهب بالفضة أو الذهب بالذهب، النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلى آخر الحديث، يدا بيد مثلا بمثل. اعتتق 5 جرامات ذهب فأخذ مقابلا منها 5 جرامات ذهب، 5 فضة أخذ 5 فضة. طيب لو هشتري ذهب بفضة لابد من المجلس، يعني إيه لابد من التقابض؟ تديني الذهب أخذ الفضة، تديني الذهب أخذ الفضة، أديك الفضة أخذ الذهب. قال فبيعوا كيف شئتم، إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم، 5 جرامات دهب ب70 جرام فضة. قال إذا كان يدا بيد، يبقى مسألة دي لابد فيها من الإيه؟ لابد فيها من التقابض في نفس المجلس، ولا بأس بخلاف بالخلاف في القدر، ما فيش مشكلة في الخلاف في القدر. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم. والربا أمر خطير جدا، وتسبب عليه خراب البيوت وخراب الديار وخراب الأمم والفساد العريض الذي يعني لا حصر له. والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وهذا الذي يحصل الآن في العالم كله، الفساد والكساد وهذا التضخم الرهيب الموجود في العالم هو بسبب رفع نسبة الفائدة وبسبب الربا. قال فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فهذا إعلان حرب. والربا والله عز وجل يعني معروف كتاب السنة والإجماع، يعني الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وتوعد توعدا شديدا بقوله يمحق الله الربا. ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. والنبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا السبع الموبقات أو اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها طبعا أكل الربا. والربا هنا كما يقول الشيخ عليه رحمة الله قال وهو قسمان، ربا فضل وربا نسيئة. النسيئة مقصود بها التأخير. الفضل بأن يباع الشيء بجنسه متفاضلا. يعني إيه يباع الشيء بجنسه متفاضلا؟ يعني ذهب بذهب، أعطيك 5 جرامات ذهب وتديني 10 جرامات إيه؟ 10 جرامات ذهب. فتقول ده عشان دي في مصنع ده، لا ملناش علاقة، الكلام ده غير صحيح. الكلام ده كده أوديك 5 دنانير فيها كسر وتديني 5 دنانير صحيح، والدينار هو الدينار، فده غير صحيح. فكل سلعة يطلق عليها اسم واحد، مثل التمر، تمر بالتمر. ولذلك حديث بلال معروف، ان بلال اخذ حديث بلال النبي صلى الله عليه وسلم هو اخذ تمر سيء وابدله بتمر اقل منه جيد، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفعل، بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. وقال اوه اوه عين الربا، عين الربا لا تفعل، ولكن اذا اردت ان تشتري فبع التمر ببيع اخر ثم اشتري. ونفس الحكايه اللي بيحصل في الذهب، انت بتروح للذهب فيقول لك هات الذهب، الذهب اللي انت هتعطيه لي ذهب قديم بدون مصنعيه فقيمته 900 جنيه، واللي ادولك بمصنعيه فقيمته 1000 جنيه وتدي له الفرق 1000 جنيه. هذا كلام كده، هذا ربا. الاصل انك لو هتدي له ذهب تاخد ذهب بذهب، ما عندش حاجه اسمها مصنعيه، ما لناش علاقه. فاللي هيحصل كالاتي، اللي يحصل انك تذهب فتبيع الذهب وتاخذ الاموال ثم تشتري بها ذهبا اخر كيفما كان بقى، مصنعيه من غير مصنعيه الكلام ده كله. فدي ربا الفضل. الاصل ان الاجناس الواحده تباع متماثله. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الفضه بالفضه ولا البر بالبر ولا الشعير بالشعير ولا التمر بالتمر الا مثلا بمثل، اثنين زي بعض، يدا بيد مثلا بمثل. ده بالنسبه لربا الفضل. ده بالنسبه لربا الفضل. ربا النسيئه التاخير، بيع ربوي بربوي يشاركه في العله احدهما مؤجل. مثال اذا بعت برا مقابل الشعير واحدهما مؤجل كان ربا نسيئه، المفروض يكونوا مع بعض، ما تديش في نفس المجلس. ولذلك اذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم.